نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نعرض فيه عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم المستمعين.
هذه هي المرسلة لام حاء سين من الدمام، عرضنا لها عددا من الأسئلة فيما مضى. في هذه الحلقة تسأل وتقول: ما علامات مرض القلب وأسباب النفاق، وما طرق العلاج من هذا الأمر؟ أحسن الله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أسأل الله أن يكون جميعا منهم. الإنسان في مرض البدن يحس به ويشعر، إن القلب هو الدليل على هذه الأمور وإحساسه. لكن إذا مرض القلب قد يصعب الأمر ويلتبس الحال على المرء، فهو محتاج لأن يتعاهد قلبه بالأدوية. وأدوية القلوب ولله الحمد ليست بصعبة المنال ولا غالية الثمن، وإنما تحتاج إلى إرادة. وإن من أعظم بل أعظم علاج للقلب أداء أركان العبادات، أركان هذا الدين، ثم الالتجاء إلى الله بالأذكار. الله يقول في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلب إذا صار قلبا سليما أثر على سائر الحواس والجوارح، كما في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف السبيل لإصلاح هذه المضغة؟ في عسر ومشقة، ولكنه يتحقق فيه خير داخل نهاية له. من علاجات القلب أداء الصلوات في أوقاتها، وأداؤها من الرجال مع الرجال في المساجد، والاستعداد لها المبكر بالطهارة والإرادة، ثم يبدأها من نافلة أو واجبة بالتكبير، وهو أمر لازم لا تصح الصلاة بدونه، ثم بدعاء الاستفتاح، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والتسمية والقراءة، ويكون راغبا في ثوابها، طامعا في نهيها إياه عن المنكر. الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يدري أنه مقصر في أمور إذا وجد أنه لا ينتهي عن المنكرات. إذن القلب مريض يحتاج إلى مقويات، يخلو بربه جل وعلا ويتضرع إليه ويلح على خالقه أن يهدي قلبه ويصرفه عن كل شر، أن يعينه على الأخذ بأسباب السلامة والنجاة، أن يحبذ إليه جل وعلا الرغبة في دينه وتعظيم هذا الدين، وأن يذكره أي خلل يكون منه في هذه العلاجات ليتوب منه، أن يكثر من الاستغفار والتوبة حتى لو لم يظهر له أنه أذنب، هو في الحقيقة يذنب. النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. والله يقول في الحديث القدسي، حديث أبي ذر المخرج في الصحيح: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، تستغفروني أغفر لكم. إذن إكثارنا للذنوب أمر لا شك فيه، أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا به ربنا في كتابه الكريم وفي ما بلغه لنبيه صلى الله عليه وسلم من كلامه سبحانه وتعالى. فإذا رأى الواحد منا إقدامه على المكروهات وتثاقله على الواجبات وغفلته عن المندوبات، فليعلم أن قلبه قد مرض. يبذل المستطاع بإزاحة هذه الأسقام من القلب إذا صحى وصلى، انكف البصر على المحرمات والسمع عن الاستماع المحرمات واللسان وسائر الجوارح. إن هذا القلب أمره عجب، هو في مكان يصعب الوصول إليه، ولكن خواطره تبلغ شيئا كثيرا، فنسأل الله اللطف والهداية.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها أم أحمد، تقول: هل على المرأة الموظفة أن تتحمل مصاريف البيت لأن زوجها يقول إذا لم تدفع مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقا، وهل لزوجها حق في مرتبها الذي تتقاضاه مقابل عملها؟ وإذا كان عليها أن تتحمل مصاريف البيت فما النسبة بينها وبين زوجها؟
نصيحتي ألا تفصل المرأة، وأن لا يفصل الرجل إلى هذه المشاحة، أن يسود بينهما التعاون. لا شك أن الزوج من حقه أن يمنع زوجته من الخروج من المنزل إلا ما كان من شرط عند عقد النكاح، وقد قال النبي: إن ألزم ما يوفى به من الشروط ما استحلت به الفروج، وكلمة النقرة. ثم إن الأمر إذا احتاج إلى شروط واحتاج الأمر أيضا إلى المشاحة في إتمام تلك الشروط، فإن الحياة الزوجية تكون حياة غير كريمة. الشأن في الزوجين يتعاون على متاعب هذه الحياة ومصاريفها والعبادات فيها وتربية الذرية والإسراف عليها والتفقد أحوالها وتفقد أحوال الزوجين فيما بينهما. فإن من شأن المرأة أن تكون مهتمة لزوجها، أن توقظه للعبادة. وجاء في الحديث: رحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت فأيقظت زوجها، فإن لم يستيقظ كلمة لها نظفت بجهنها. ورحم الله امرأة قام من الليل فتوضأ فأيقظ زوجها، فإن لم يستيقظ نظفت بجهنها. هل نحن نفعل شيئا من ذلك؟ الله المستعان. بالنسبة للزوجة، لا يقبل الزوج أن تنضح في ذاته الماء إلا من كانت عنده رغبة قوية عتيدة لتلقي ما يعينه على إرضاء ربه والقيام بعبادته، وما أقل هؤلاء. وقد قال الله: وما أكثر الناس ولو خرجت بمؤمنين وقال وإن فتح أكثر من في الأرض ذلوط عن سبيل الله فنصر الله لذلك. فلما يرسخ هذه السائلة ومسلماتها أن تكون هناك مشاقة في الطعام مادام أن الزوج يملك مع الزوج هنا الخروج من المنزل، فإنه إذا خرج منعها بأجل أنها لم تبذل من النفقة قسطا فإن هذا ليس من كرم الأعمال ولا من جميل العشرة. إذا كانت الزوجة لا تعين زوجها بشيء مما يتعلق بتخفيف الأعباء إلا بشروط والإلزامات فإن معاشرتها تكون فقيرة على الزوج. الله جل وعلا ذكر في كتابه أن من آياته أن جعل الناس من أنفسهم أزواجا يرسل إليها وجعل بينهم مهدة ورحمة، لأنه قد يكون بين إنسان وإنسان مودة لكن بدون أن تكون رحمة، وقد تكون بين إنسان وآخر رحمة لكن بدون مودة. اجتماع المودة والرحمة هذه الصفة إنما هي بين الزوجين، كما أن الطاعة والخدمة مع التذلل والرحمة أيضا من خصائص الولد للوالدين. فالزوجة لها حقوقها وعليها حقوق زوجها وعلى الزوج كذلك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فنصيحة لكل سامعة ونصيحة لكل مستمع أن يعمروا حياتهم بطيب المعاشرة وحسن الملاقاة والبعد عن المشاحة في مكاعب هذه الحياة. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها أحد المستمعين، يقول عندما أصلي على بعض الجنائز وأجد بعض المحتاجين عند المسجد أقوم بإعطائهم صدقة وأقول عني وعن هذه الجنائز، أحيانا أتصدق أيضا وأقول عني وعن والدي وزوجي وذريتي وأخوتي وأخواتي، ما حكم مثل هذا العمل وما حكم التلفظ بالنية فيه؟
لا حرج في هذا العمل، وكان الإنسان يتصدق عن ميت قريب أو غير قريب أو يتحمل دينا ميت قريب أو غير قريب، هذا من مسالم الأخلاق الإسلامية. النبي كان صلوات الله وسلامه عليه في صدر الإسلام عندما كانت الدولة في شرف عيش وقلة ذات يد، كان إذا جاء الميت يصلي عليه قال هل عليه دين؟ فإن قال نعم قال هل ترك وفاء أو قضاء الدين؟ فإن قال نعم صلى عليه، وإن كان ترك دينا ولم يترك وفاء قال صلوا على صاحبكم. فيبرز أحد الصحابة ويقول هي علي يا رسول الله، فإذا قال هي علي صلى عليه صلوات الله وسلم، ولما وسع الله عليه قال أنا أولى بكل مؤمن مؤمنة من ترك دينا فعلي ومن ترك يعني فلورثته صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتحمل والتصدق والإحسان باللسان والمال كل ذلك من مكارم الأخلاق وجلائل أعمال هذه الأمة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله كله والله. وأما التلف الظنية فلا حرج أن تقول هذا عني وعن فلان، وإذا لم تقل فإن الله عالم بذلك، إذا قلت ذلك يشعر من يستمع أن هذا أمر مشروع وأن فيه الثواب فلا حرج إن شاء الله.
السلام عليكم. نستمر في نفس القضية ولعل ما تفضلتم به من الإجابة يكون واضحا وبينا، لكن أذكر سؤاليه. يقول أتصدق وأقول عمن شتمته أو ابتلته أو ظلمته أو انتقصت من شأنه، وأحيانا أتصدق وأقول هو عن أشخاص أحبهم ولم أرهم، كمن قام بتدريسي أو توجيهي أو نصحي أو من لا أعرفهم أصلا ممن أحسن إلي عن طريق سماع أو خطبة أو كتابة أو نحو ذلك، فما الحكم؟
لا تسئف ذلك فالأفراد، وهذا من الإحسان ومن الخير أن يصل الناس بخيره وأن يكف عنهم شره، إن هذا من شأن المؤمن، نسأل الله يعمر قلوبنا جميعا بالإيمان.
صلى الله عليكم. أيضا ساق بعض العبارات والأدعية التي اعتاد أن يقولها عند النوم، وقد أشرتم في حلقة مضت إليه بكتاب يقرأ حيال هذه الأدعية، لكن أذكر دعاء النوم الذي يقوله: اللهم إني أستودعك نفسي وديني وخواتيم أعمالي وصلاة الفجر أو الصلاة التي تكون بعد نومي لتعينني على اليقظة فيها، أستودعك اللهم قيام الليل وقيام بعملي وطلب رزقي وأتضرع إليك بالدعاء يا حي يا قيوم إلى آخر ما قال.
لا تحريم في ذلك، لكن خلنا ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا فهو أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام وعطي جوامع الكلم، والأدعية القرآنية لا نظر لها، وآية الكرسي النوم بعد قراءتها إذا أخذ الإنسان مرجعه على فراشه ثم قرأ آية الكرسي حصلت له الحماية وحراسة، كما في حديث أبي هريرة المفرد في الصحيح. قرأت آية الكرسي من اضطجع على فراشه عندما يرد نومه حتى يختمها لا يزال عليه من الله حاله ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، فإن استيقظ وقام عاد يستعيد قراءته. فالكلام الطيب لا خرج فيه، لكن الأكمل منه ما ورد في الكتاب والسنة والله المستعان.
السلام الله عليكم. يقول: أنا متزوج منذ مدة طويلة، قد تم زواجي بالاتفاق بين والدي ووالد زوجتي على تزويج كل منهما ابنته لابن الآخر، وحصل ذلك، وكان لكل واحدة من الزوجتين مهر صداق، وإحداهن تزيد عن الأخرى أيضا، وكل من الزوجين حاليا مستمر في زواجه وحياته الزوجية على ما يرام، وعندهم أطفال، فما الحكم؟ وهل يلزم تجديد العقد؟
لا يلزم. المحرم حقيقة أن تكون كل واحدة مهرا للأخرى، وسمي شغارا لشغور المكان عن المهر الخلوة، فإذا كان عرضا وكان لكل واحدة مهرها الصحيح فالزواج الصحيح. لا شك أن الناس يعتادون أن يقول الواحد إذا كنتم لا تريدوننا فنحن لا نريدكم، إن كانت تقبلون إذننا بابنتكم فلا حرج أن نقبل ابنتكم بابنتنا مثلا، ومثل الناس إن تعاملوا فيما بينهم على ما يظهر لهم من التساؤل، لكن إذا قال لا نحتاج إلى مهر، أعطنا بنتك ونعطيكم بنتنا ونحن نقوم باللازم ونقوم باللازم أنتم، هذا لا يكون شغارا.
صلى الله عليكم. هذا أبو أحمد من المنطقة الجنوبية بالمملكة. هل يجوز للوالد أن يطلب من ابنه أن يطلق زوجته أو يتركها عند أهلها لأن والده يكرهها من غير سبب؟ فهل يطيع الابن الوالد في ذلك؟ لأن الوالد يقول لابنه لا أرضى عنك ولا أكلمك وطرده من منزله، والابن يرفض مع أن هذا الابن لا زال يدفع مرتبا شهريا لوالده يصل إلى 2000 ريال، فما الحكم؟
أسأل الله العافية. إذا كانت المرأة صالحة في دينها فإنها هذا التصرف من شقاء الأب، من سعادة الولد ومن شقاوته. حسن تعاون الأب مع الولد، لكن الولد محتاج إلى أن يكون طيعا لأبيه وأمه. أحد الصحابة جاءه سائل يسأله وقال: إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي وأنا أحبها. فقال الصحابي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. ثم يقول الصحابي للرجل: فاحتفظ بذلك الباب أو أضعه. وعمر رضي الله عنه أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته، يقول: عبد الله وكنت يحبها ولا يحبها عمر فرفض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطلقها. يمكن أن يقول المستمع: ومن كعمر؟ ويقال له أيضا: ومن من الأزواج كعبد الله بن عمر؟ لكن من توفيق الولد أن يقنع أباه بحبه لزوجته إذا كانت على خلق كريم ولا يسوءه منها عمل، والأب عليه أن يخاف الله. ابنه يرتب له مرسلا 1000 ريال كأنه موظف، بل قد يكون بعض الموظفين لا يستطيع أن يدفع 1000 ريال. ثم يلج الأب إن كان الولد صادقا بطيب زوجته وحسن عملها وتعامله، فيكون الأب هو الظالم في التصرف. ينبغي الآباء أن يكونوا عونا على أولادهم، لأولادهم على حسن عيشهم مع أسرهم وتربيتهم لذريتهم. فإن من مهمات الأب أن يكون سبب التئام الأسرة من أولاده. والله
أحسن الله إليكم. هذا أبو البراء يقول: رزقنا الله عز وجل مولود ذكر، أنا الآن أريد أن أعمل له عقيقة، وأعلم أن للغلام ذبيحتان، وأعلم أن للغلام ذبيحتين، ولكن السؤال هو أنني أريد أن أذبح شاة عند أهل زوجتي وشاة عند أهلي أنا حتى لا يغضب أحد الطرفين، هل يجوز ذلك؟ وإذا كان يجوز فهل لا بد أن تكون كل واحدة في نفس اليوم أم لا مانع من التصوير؟
الأمر فيه ساعة ولله الحمد، ربنا ما جعل علينا في الدنيا حرج، فلا بأس من ذلك، ولا بأس أن تكون هذه في فترة وتلتري فترة، ولا بأس أن تكون واحدة عند أجداد الوليد من جهة أمه والأخرى عند أجداده من جهة أبيه، فالمسألة ولله الحمد من الصرف لا حرج فيها.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا: هل من مواصفات معينة لهذه الذبائح؟
إن شاء الله لا حرج، لا تكون مثل بقرة بني إسرائيل، لكن كلما كانت الذبيحة أكمل في وصفها وثمنها فهو الأفضل.
أحسن الله إليكم. هذا عبد العزيز السلام من وسام يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من الفطرة غسل البراجم وانتقاص الماء، ما معنى ذلك؟
لو قرأت كتب الفطر بشرح كيف يقولون في شرح هذه الكلمات، أنا أنصح الطالب أن تسمعه صلة في كتب الفقهاء لا في المحاضرات تلقى أمام الطلاب في الجامعات أو في الدروس عند الشباب الذين يدون على الجامعات، فإنه يقرأ كتب الفقهاء العريقة في الفقه يجد توضيح البراجم. البراجم هي مثاني الأصابع والأعضاء أعضاء الوضوء، و وانتقاص الماء هو استنشاق مضمضة ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الأخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. للتذكير بعنواننا المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60950 الرياض 11545 أو الفاكس 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نعرض فيه عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم أيها المستمعين.
هذه هي المرسلة لام حاء سين من الدمام، عرضنا لها عدد من الأسئلة فيما مضى. في هذه الحلقة تسأل وتقول: ما علامات مرض القلب وأسباب النفاق وما طرق العلاج من هذا الأمر؟ أحسن الله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه، أسأل الله أن نكون جميعا منهم. الإنسان في مرض البدن يحس به ويشعر، إن القلب هو الدليل على هذه الأمور وإحساسه، لكن إذا مرض القلب قد يصعب الأمر ويلتبس الحال على المرء، فهو محتاج لأن يتعاهد قلبه بالأدوية. وأدوية القلوب ولله الحمد ليست بصعبة المنال ولا غالية الثمن، وإنما تحتاج إلى إرادة. وإن من أعظم بل أعظم علاج للقلب أداء أركان العبادات، أركان هذا الدين، ثم الالتجاء إلى الله بالأذكار. الله يقول في كتابه الكريم: أنا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلب إذا صار قلبا سليما أثر على سائر الحواس والجوارح، كما في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف السبيل لإصلاح هذه المضغة؟ سبيل في عسر ومشقة، ولكنه يتحقق فيه خير داخل نهاية له. من علاجات القلب أداء الصلوات في أوقاتها، وأداؤها من الرجال مع الرجال في المساجد، والاستعداد لها المبكر بالطهارة والإرادة، ثم يبدأها من نافلة أو واجبة بالتكبير وهو أمر لازم لا تصح الصلاة بدونه. ثم بدعاء الاستفتاح، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والتسمية والقراءة. ويكون راغبا في ثوابها، طامعا في نهيها إياه عن المنكر. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يدري أنه مقصر في أمور إذا وجد أنه لا ينتهي عن المنكرات، إذن القلب مريض يحتاج إلى مقويات، يخلو لربه جل وعلا ويتضرع إليه ويلح على خالقه أن يهدي قلبه ويصرفه عن كل شر، أن يعينه على الأخذ بأسباب السلامة والنجاة، أن يحبذ إلى إليه جل وعلا الرغبة في دينه وتعظيم هذا الدين، وأن يذكره أي خلل يكون منه في هذه العلاجات ليتوب منه، أن يكثر من الاستغفار والتوبة حتى لو لم يظهر له أنه أذنب، هو في الحقيقة يذنب. النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. والله يقول في الحديث القدسي، حديث أبي ذر المخرج في الصحيح: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب، تستغفروني أغفر لكم. إذن إكثارنا للذنوب أمر لا شك فيه، أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا به ربنا في كتابه الكريم، وفي ما بلغه لنبيه صلى الله عليه وسلم من كلامه سبحانه وتعالى. فإذا رأى الواحد منا إقدامه على المكروهات وتثاقله على الواجبات وغفلته عن المندوبات، فليعلم أن قلبه قد مرض. يبذل المستطاع بإزاحة هذه الأفقام من القلب إذا صحى وصلى. انكف البصر على المحرمات، والسمع عن الاستماع المحرمات، واللسان وسائر الجوارح، إن هذا القلب أمره عجب، هو في مكان يصعب الوصول إليه، ولكن خواطره تبلغ شيئا كثيرا، فنسأل الله اللطف والهداية.
اللهم امين. احسن الله اليكم. هذه رساله بعثتها ام احمد، تقول: هل على المراه الموظفه ان تتحمل مصاريف البيت لان زوجها يقول اذا لم تدفع مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقا، وهل لزوجها حق في مرتبها الذي تتقاضاه مقابل عملها؟ واذا كان عليها ان تتحمل مصاريف البيت فما النسبه بينها وبين زوجها؟
نصيحتي الا تفصل المراه، وان لا يفصل الرجل الى هذه المشاحات، أن يسود بينهما التعاون. لا شك أن الزوج من حقه أن يمنع زوجته من الخروج من المنزل إلا ما كان من شرط عند عقد النكاح، وقد قال النبي: إن ألزم ما ينفى به من الشروط ما استحلت به الخروج، وكلمة القرآن. ثم إن الأمر إذا احتاج إلى شروط واحتاج الأمر أيضا إلى المشاحة في إتمام تلك الشروط، فإن الحياة الزوجية تكون حياة غير كريمة. الشأن في الزوجين يتعاون على متاع هذه الحياة من مصاريفها والعبادات فيها وتربية الذرية والإسراف عليها والتفقد لأحوالها وتفقد أحوال الزوجين فيما بينهما. إذا من شأن المرأة أن تكون مهتمة بزوجها، أن توقظه للعبادة. وجاء في الحديث: رحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت فأيقظت زوجها، فإن لم يستيقظ كلمة لها نظفت بوجهها الماء. ورحم الله امرأة قام من الليل فتوضأ وأيقظ زوجها فإن لم يستيقظ نظفت بوجهها الماء. هل نحن نفعل شيئا من ذلك؟ الله المستعان. بالنسبة للزوجة، لا يقبل الزوج أن تنظف في وجهه الماء إلا من كانت عنده رغبة قوية عتيدة لتلقي ما يعينه على إرضاء ربه والقيام بعبادته وما أقل هؤلاء. وقد قال الله: وما أكثر الناس ولو خرجت بالمؤمنين. وقال: وإن فتح أكثر من في الأرض ذلوك عن سبيل الله فنصب إليه. فلما أنصح هذه السائلة ومسلماتها أن تكون هناك مشاقة في الطعام، ما دام أن الزوج يملك أن يمنع الزوج من الخروج إلى المنزل، فإنه إذا خرج منعها بأجل أنها لم تبذل من النفقة قسطا، فإن هذا ليس من كرم الأعمال ولا من جميل العشرة. إذا كانت الزوجة لا تعين زوجها بشيء مما يتعلق بتخفيف الأعباء إلا بشروط والإلزامات، فإن معاشرتها تكون فقيرة على الزوج. الله جل وعلا ذكر في كتابه أن من آياته أن جعل الناس من أنفسهم أزواجا يركن إليها، وجعل بينهم مودة ورحمة. لأنه قد يكون بين إنسان وإنسان مودة لكن بدون أن تكون رحمة، وقد تكون بين إنسان وآخر رحمة لكن بدون مودة. اجتماع المودة والرحمة هذه الصفة إنما هي بين الزوجين، كما أن الطاعة والخدمة مع التذلل والرحمة أيضا من خصائص الولد مع والديه. فالزوجة لها حقوقها وعليها حقوق زوجها، وعلى الزوج كذلك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فنصيحتي لكل سامعة ونصيحتي لكل مستمع أن يعمروا حياتهم بطيب المغاشرة وحسن الملاقاة والبعد عن المشاحة في مساعد هذه الحياة. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها أحد المستمعين، يقول: عندما أصلي على بعض الجنائز وأجد بعض المحتاجين عند المسجد أقوم بإعطائهم صدقة وأقول عني وعن هذه الجنائز. أحيانا أتصدق أيضا وأقول عني وعن والدي وزوجي وذريتي وأخوتي وأخواتي. ما حكم مثل هذا العمل وما حكم التلفظ بالنية فيه؟
لا حرج في هذا العمل، وكان الإنسان يتصدق عن ميت قريب أو غير قريب، أو يتحمل دينا ميت قريب أو غير قريب، هذا من مسالم الأخلاق الإسلامية. النبي كان صلوات الله وسلامه عليه في صدر الإسلام عندما كانت الدولة في شرف عيش وقلة ذات يد، كان إذا جاء الميت يصلي عليه قال: هل عليه دين؟ فإن قال نعم قال: هل ترك وفاء أو قضاء الدين؟ فإن قال نعم صلى عليه. وإن كان ترك دينا ولم يترك وفاء قال: صلوا على صاحبكم. فيبرز أحد الصحابة ويقول: هي علي يا رسول الله. فإذا قال هي علي صلى عليه صلوات الله وسلامه. ولما وسع الله عليه قال: أنا أولى بكل مؤمن مؤمنة من ترك دينا فعلي، ومن ترك يعني فلورثته صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتحمل والتصدق والإحسان باللسان والمال كل ذلك من مكارم الأخلاق وجلائل أعمال هذه الأمة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله كله والله. وأما السلف الظنية فلا حرج أن تقول هذا عني وعن فلان، وإذا لم تقل فإن الله عالم بذلك. إذا قلت ذلك يشعر من يستمع أن هذا أمر مشروع وأن فيه الثواب فلا حرج إن شاء الله.
صلى الله عليكم. مستمر في نفس القضية ولعل ما تفضلتم به من الإجابة يكون واضحا وبينا، لكن أذكر سؤاليه. يقول: أتصدق وأقول عن من شتمته أو ابتلته أو ظلمته أو انتقصت من شأنه، وأحيانا أتصدق وأقول هو عن أشخاص أحبهم ولا أراهم، كمن قام بتدريسي أو توجيهي أو نصحي أو من لا أعرفهم أصلا ممن أحسنوا إلي عن طريقي سماع أو خطبة أو كتابة أو نحو ذلك، فما الحكم؟
لا شيء في ذلك فلا حرج، وهذا من الإحسان ومن الخير أن يصل الناس بخيره وأن يكف عنهم شره، إن هذا من شأن المؤمن. نسأل الله يعمر قلوبنا جميعا بالإيمان.
صلى الله عليكم. أيضا ساق بعض العبارات والأدعية التي اعتاد أن يقولها عند النوم، وقد أشرتم في حلقة مضت إليه بكتاب يقرأ حيال هذه الأدعية، لكن أذكر دعاء النوم الذي يقوله: اللهم إني أستودعك نفسي وديني وخواتيم أعمالي وصلاة الفجر أو الصلاة التي تكون بعد نومي لتعينني على اليقظة فيها، أستودعك اللهم قيام الليل وقيام بعملي وطلب رزقي وأتضرع إليك بالدعاء يا حي يا قيوم إلى آخر ما قال.
لا تحريم في ذلك، لكن ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا فهو أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، والأدعية القرآنية لا نظر لها، وآية الكرسي النوم بعد قراءتها إذا أخذ الإنسان مرجعه على فراشه ثم قرأ آية الكرسي حصلت له حماية وحراسة، كما في حديث أبي هريرة المفرد في الصحيح. قرأت آية الكرسي من ارتجع على فراشه عند إرادة نومه حتى يختمها لا يزال عليه من الله حاله ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، فإن استيقظ وقام عاد يستعيد قراءتها. فالكلام الطيب لا خرج فيه، لكن الأكمل منه ما ورد في كتاب السنة والله المستعان.
السلام الله عليكم. يقول: أنا متزوج منذ مدة طويلة، قد تم زواجي بالاتفاق بين والدي ووالد زوجتي على تزويج كل منهما ابنته لابن الآخر، وحصل ذلك، وكان لكل واحد من كل واحدة من الزوجتين مهر صداق، وإحداهن تزيد عن الأخرى أيضا، وكل من الزوجين حاليا مستمر في زواجه وحياته الزوجية على ما يرام، وعندهم أطفال، فما الحكم؟ وهل يلزم تجديد العقد؟
لا يلزم. المحرم حقيقة أن تكون كل واحدة مهرا للأخرى، وسمي شغارا لشغور المكان عن المهر الحرية. فإذا كان عرضا وكان لكل واحدة مهرها الصحيح فالزواج صحيح. لا شك أن الناس يعتادون أن يقول الواحد: إذا كنتم لا تريدون فنحن لا نريدكم. إن كان تقبلون بإذننا بابنتكم فلا حرج أن نقبل بابنتكم مثلا. ومثل أن يتعاملون فيما بينهم على ما يظهر لهم من التساؤل. لكن إذا قال لا نحتاج إلى مهر، أعطنا بنتك ونحتيكم بنتنا ونحن نقوم باللازم ونقوم باللازم أنتم، هذا لا يجب، سيكون الشغارة.
صلى الله عليكم. هذا أبو أحمد من المنطقة الجنوبية بالمملكة، هل يجوز للوالد أن يطلب من ابنه أن يطلق زوجته أو يتركها عند أهلها لأن والده يكرهها من غير سبب؟ فهل يطيع الابن الوالد في ذلك؟ لأن الوالد يقول لابنه لا أرضى عنك ولا أكلمك وطرده من منزله، والابن يرفض مع أن هذا الابن لا زال يدفع مرتبا شهريا لوالده يصل إلى 2000 ريال. فما الحكم؟
أسأل الله العافية. إذا كانت المرأة صالحة في دينها فإن هذا التصرف من شقاء الأب، من سهالة الولد ومن شقاوته. حسن تعاون الأب مع الولد، لكن الولد محتاج إلى أن يكون طيعا لأبيه وأمه. أحد الصحابة جاءه سائل يسأله وقال إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي وأنا أحبها، فقال الصحابي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، ثم يقول الصحابي للرجل فاحتفظ بذلك الباب أو أضعه. وعمر رضي الله عنه أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته، يقول عبد الله وكنت يحبها ولا يحبها عمر فرفض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطلقها. يمكن أن يقول مستمع ومن كعمر، ويقال له أيضا ومن من الأزواج عبد الله بن عمر؟ لكن من توفيق الولد أن يقنع أباه بحبه لزوجته إذا كانت على خلق كريم ولا يسوءه منها عمل، والأب عليه أن يخاف الله. ابنه يرتب له مرسلا 1000 ريال كأنه موظف، بل قد يكون بعض الموظفين لا يستطيع أن يدفع 1000 ريال، ثم يلج الأب إن كان الولد صادقا بطيب زوجته وحسن عملها وتعامله، فيكون الأب هو الظالم في التصرف. ينبغي للآباء أن يكونوا عونا على أولادهم، لأولادهم على حسن عيشهم مع أسرهم وتربيتهم لذريتهم، فإن من مهمات الأب أن يكون سبب التئام الأسرة من أولاده. والله
أحسن الله إليكم. هذا أبو البراء يقول رزقنا الله عز وجل مولود ذكر، أنا الآن أريد أن أعمل له عقيقة وأعلم أن للغلام ذبيحتان، وأعلم أن للغلام ذبيحتين، ولكن السؤال هو أنني أريد أن أذبح شاة عند أهل زوجتي وشاة عند أهلي أنا حتى لا يغضب أحد الطرفين، هل يجوز ذلك؟ وإذا كان يجوز فهل لا بد أن تكون كل واحدة في نفس اليوم أم لا مانع من التصوير؟
الأمر فيه سعة ولله الحمد، ربنا ما جعل علينا في الدنيا فرج، فلا بأس من ذلك، ولا بأس أن تكون هذه في فترة وتلك في فترة، ولا بأس أن تكون واحدة عند أجداد الوليد من جهة أمه والأخرى عند أجداده من جهة أبيه، فالمسألة ولله الحمد من الشرف لا حرج فيها.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا هل من مواصفات معينة لهذه الذبائح؟
إن شاء الله لا حرج، لا تكون مثل بقرة بني إسرائيل، لكن كلما كانت الذبيحة أكمل في وصفها وثمنها فهو الأفضل.
أحسن الله إليكم. هذا عبد العزيز السلام من وسال يقول قال صلى الله عليه وسلم من الفطرة في غسل البراجم وانتقاص الماء، ما معنى ذلك؟
لو قرأت كتب الفقه لشرح كيف يقولون لشرح هذه الكلمات، فأنا أنصح الطالب أن تسمعه صلة في كتب الفقهاء لا في المحاضرات تلقى أمام الطلاب في الجامعات أو في الدروس عند الشباب الذين يدون على الجامعات، فإنه يقرأ كتب الفقهاء العريقة في الفقه يجد توضيح البراجم هي مثاني الأصابع والأعضاء أعضاء الوضوء والانتقاص الماء هو استنشاق مضمضة ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الأخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله الفضيلة، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. للتذكير بعنواننا المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60950 الرياض 11545 أو الفاكس 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. Thank you.